المجلة إيمان الحمود.
هي الأيام الأخيرة قبل الاستحقاق الانتخابي المرتقب أمريكيا وعالميا، انتخابات رئاسية لا تشبه سابقاتها، فتقارب النتائج التي تحمله استطلاعات الرأي تشي بنتيجة ربما قد تكون غير متوقعة، كما أن تعقيدات النظام الانتخابي في الولايات المتحدة سيحمل بدوره مفاجأة في الساعات الأخيرة. في المجال السياسي هذا الأسبوع سنحاول أن نتطرق إلى ما تحمله هذه الساعات من توقعات وسيناريوهات لما ينتظر الأمريكيين خلال يوم الانتخاب وما يليها. من الذي، أو بالأحرى ما الذي سيحسم رأي الناخب الأمريكي، لا سيما في الولايات المتأرجحة، وكيف سيبدو شكل السياسة الأمريكية ما بعد 5 نوفمبر؟ دعونا نرحب في حلقة المجلة لهذا الأسبوع بالضيوف في الاستوديو: الأستاذ محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي، ومعنا الأستاذ حميد كرزان الصحفي والباحث في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا بكما. أهلا
وسهلا.
من الولايات المتحدة ينضم إلينا كاظم الوائلي الخبير السياسي والعسكري الأمريكي، والدكتور عبد الله الربح الأستاذ الجامعي في جامعة جران فالي في ميشيغان والباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نرحب بكم مرة أخرى في المجلة السياسية، ودعونا نبدأ هذه المجلة من الولايات المتحدة الأمريكية لنسمع يعني ما الذي تحمله هذه الأيام الأخيرة، كيف تبدو أجواء الحملات الانتخابية. ربما الأستاذ كاظم الوائلي الخبير السياسي والعسكري الأمريكي يطلعنا أكثر على ما تحمله هذه الأيام ربما، وكيف يبدو شكل هذه الانتخابات بالنسبة للأمريكيين. أستاذ العزيز.
نعم، مساء الخير ست إيمان، مساء الخير على ضيوفك الكرام، مساء الخير على جمهورك العزيز. يعني هذه هي تعتبر شيء غريب على الحياة الانتخابية والحياة السياسية في الولايات المتحدة، لا سيما أن الرئيس السابق ترامب هو شخص يعني غريب الأطوار سياسيا وليس غريب الأطوار أخلاقيا، ولذلك هنالك غرابة في هذه وهنالك عدوانية فيما بينهم. يعني احنا أنا يعني بدأت حياتي السياسية في الولايات المتحدة منذ الانتخابات بين الرئيس السابق جورج هاربرت بوش وبيل كلينتون في تلك الفترة. كانت هنالك جنتلمان تو جنتلمان، السيد إلى السيد، ولكن الآن يعني هاريس ترمي باتهامات وكلمات بذيئة تجاه منافسها، وكذلك منافسها أيضا يرمي بكلمات يعني لا تصل إلى ولا ترتقي إلى الحياة السياسية الأمريكية. الحياة السياسية الأمريكية والانتخابات الأمريكية دائما يعني مبنية على الاحترام واحترام الغير. نحن نتذكر عام 2008 أو عام 2007 الانتخابات الأمريكية بين جان مكين وباراك أوباما، كان هنالك كثير من الاحترام في بينهم. اتهم باراك أوباما بأنه مسلم، هو ليس اتهام ولكن المناوئين اتهموه، ووقف جان مكين في التاون هول وقال لهم أن باراك أوباما إنسان وشخص عظيم ورجل أمريكي وهو يريد الخير لأمريكا. إذن هنالك جنتلمان، هنالك احترام. أما هذه الغرابة الآن، ولذلك الآن في الولايات المتحدة هنالك شد وجذب فيما بين الـ يريدون أو المساندين إلى كلا المرشحين، ولكن هذه المشكلة ستؤدي إلى ربما يعني قتال فيما بينهم. لا نقول قتال في الدبابات، ولكن كما حصل في 7 جانوري 2021.
ولكن من يلاحظ هذه التشديدات الأمنية في واشنطن خلال الأيام الأخيرة، يعني هذه الاستعدادات ربما يعني عسكريا أمنيا لم يسبق لها مثيل
أبدا. يعني في كل الانتخابات لا يوجد تفعيل الحرس الوطني، والآن فعل الحرس الوطني من ولاية ميريلاند وولاية فيرجينيا وكذلك بعض الولايات المحادية إلى واشنطن دي سي، خوفا أن تكون هنالك مشاكل. يعني بالذات المساندين إلى الرئيس السابق ترامب هم أكثرهم أو جلهم من الجيش الأمريكي، من السابقين من الجيش الأمريكي ويحملون السلاح وكذلك مدربين على القتال. أما الذين يعني يساندون نائبة الرئيس السيدة هاريس هم من أكثرهم من سكنة، نعم، ولاية واشنطن دي سي وأكثرهم من الليبراليين. يعني هذا الشد والجذب، هذا الشيء المخيف الآن، وهذه حالة غريبة في الحياة الانتخابية في الولايات المتحدة.
طيب نعود إلى باريس لنسمع من المراقبين ربما الأستاذ محمد الألفي، كيف تراقب هذه الحملات الانتخابية في ساعاتها الأخيرة، وهل تتوقع أيضا أن ثمت مفاجآت قد تحملها نتائج هذه الانتخابات؟
الحقيقة الانتخابات بتدور في أجواء مشحونة بشكل غير مسبوق كما تفضل أستاذ الوائلي.
صحيح.
ويعني أنا أذهب إلى أنه من أمس بدأ أنصار ترامب يعني يشير إلى أن هناك عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني بإيقاف بعض الخدمات لصالح حارس ضد ترامب، والأمر ده لن ينتهي بهذا الشكل. ومسألة نشر قوات للتأمين في بعض الولايات، أعتقد أنه محتاج ينشر قوات أكتر في ولايات أكتر، لأنه الصدام كلاهما يستعد للآخر بصدام كبير. ولكن مسألة التصعيد الآن فيها شق داخلي وشق خارجي، وكلاهما يتلعب بكل الملفات.
نعم.
هاريس تأخذ من إرث بايدن بقوته وبضعفه في ملفات كثيرة، وترامب يعول على نفسه بما فعل: أنا لست رجل حرب، أنا رجل سلام، أنا رجل تنمية، أنا سأعيد الصناعة، سأعيد الولايات اللي هي يعني ضعيفة اقتصاديا إلى أن تعمل مرة أخرى. بيخاطب كافة الفئات داخل الولايات المتحدة، وكان هناك دائما في الانتخابات الأمريكية ولايات متأرجحة، بدأ يعني يصل إلى نسبة التعادل في استطلاعات الرأي اللي هي في معظمها ما بتبقاش يعني مزبوطة بشكل كبير، ولكن حصل فيها على أصوات. حتى في ولايات كانت للديمقراطيين بدأ يسجل فيها حضور جيد، إضافة إلى الولايات اللي هي ولايات الشمس اللي هي كاليفورنيا وتكساس اللي هي بتمثل ولايات الغرب اللي هي السرية اللي فيها الشركات والمصانع. الخطاب على هذا، لكن ماذا سيفعله داخليا؟ من لديه القدرة على أن يحدث طفرة في الإسكان الاجتماعي؟ محتاجين حوالي 3 مليون وحدة سكنية، محتاجين الرعاية الطبية بشكل أكبر، كل هذه ملفات هم المواطن الأمريكي. ومسألة هناك جناح كبير زي ما تفضل الأستاذ لؤي، جناح عسكري يؤيد الرئيس ترامب مدرب ولديه، وهناك ميليشيات أخرى في ولايات أخرى لديها مسلحة وتساند الرئيس ترامب. ولكن الخروج على النص من قبل الديمقراطيين، لا تنسي حضرتك أنه في الانتخابات سبب الاقتحام اللي حصل بعد إعلان النتيجة اللي هو رفض يعترف بها، اتهموا الديمقراطيين بالتزوير، وإحنا بدينا مع
لغة جديدة هذه اتهامات التزوير في الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات الأمريكية، يعني لغة جديدة هذه الاتهامات والتخوين والتزوير، لم نسمعها من قبل، يعني قبل ترامب لم نكن نسمعها.
لأنه خلينا أقول لحضرتك، أمريكا دولة متعددة الأعراق والأفكار، وهي اتحاد فيدرالي، فهناك قوانين مختلفة ورؤى مختلفة. وأمريكا خلينا أقول لحضرتك بوضوح تام، من سنة 54 وقت آيك كان الولايات المتحدة تتجنب حدوث حرب أهلية.
نعم.
تناضل، تخيلي حضرتك من 54 الساسة الأمريكان بيتجنبوا حدوث انشقاق وحرب أهلية، لأنه كان في صراعات بعد الحرب العالمية الثانية كادت تصل إلى الحرب، وهذا ما يتخوف منه المراقبون الآن والعالمين ببواطن السياسة الأمريكية، أن نصل إلى هذه المرحلة في الوقت القادم.
نعم، على ذكر الولايات المتأرجحة، ربما يجدر بنا أن نتوجه للدكتور عبد الله الربح والذي يحدثنا من إحدى هذه الولايات. مرحبا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا دكتور إيمان، لك ضيوفك.
كيف ستسهم برأيك الولايات المتأرجحة في خلق هذه المفاجأة في الانتخابات الأمريكية؟
فكرة الولايات المتأرجحة والبربل ستيتس، الولايات البنفسجية، اللي هي الولايات غير مضمونة الولاء. يعني هناك ولايات ولاءها مضمون للحزب الديمقراطي، هناك ولايات ولاءها مضمون للحزب الجمهوري. عادة هذه تكون الولايات الكبيرة.
نعم.
يعني كاليفورنيا غالبا الساحل الغربي هو ديمقراطي. الولايات الكبيرة في الجنوب مثل تكساس هذه ولايات جمهورية، لكن الولايات البربل ستيتس أو الولايات البنفسجية هي ولايات متأرجحة. يعني بعض الانتخابات تصوت لهذا الحزب وبعضها تصوت له. ميشيغان اللي أنا عايش فيها الآن واحدة من هذه الولايات. هذه الولايات تعتمد على جدول انتخابي وكاريزما المرشح، لذلك نشهد حركة دؤوبة من المرشحين الرئاسيين للقدوم للولايات أكثر من مرة. يعني خلال الفترة الماضية دونالد ترامب جاء 5 مرات تقريبا إلى ميشيغان، هو خلال فترة رئاسته 4 سنوات لم يزر ميشيغان بهذا الرقم.
نعم.
والكلام نفسه على كاملا هارس. ففكرة الولاية المتأرجحة أنها غير مضمونة، وأن حتى داخل كل ديستريكت كل مقاطعة الناس فيها منقسمة.
نعم. طيب كيف تبدو فيها الأجواء الآن؟ كيف تبدو فيها الأجواء؟ هل من استطلاعات للرأي داخل الولاية ربما تشي بنتيجة متوقعة لتوجهات الناخب الأمريكي في ميشيغان؟
المسألة غير واضحة لسبب واحد، أن معظم الاستطلاعات تكون في المدن.
نعم.
أنا أتمشى بالأرياف لما يكون عندي رحلة طويلة، وأشوف الأرياف تقريبا كلها مع ترامب. يعني الأمريكان يحبوا يحطوا اللوحات اللي توضح المرشحين المرغوبين. في المدن نشوف هارس ونشوف ترامب، بعضهم أغلب من الآخر، بس في الأرياف يندر أن ترى لوحة لهارس، بمعنى أن الناس البعيدين عن الإعلام هم من يقفون مع ترامب.
مفهوم.
وهذا شيء حصل في 2016، كثير من الناس تفاجأوا بفوز ترامب، لكن الحقيقة لو كان أحد يتمشى بالأرياف راح يشوف أنه الأمريكي البسيط التيبيكال أمريكان اللي ما هو شخص مسيس، شخص كفر بالنخبة السياسية الموجودة. المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة هاريس اليوم، بايدن في 2020، هيلاري كلينتون في 2016، يمثلون الدولة العميقة. الأمريكي يريد شخص يعيد لأمريكا توازنها، لذلك دونالد ترامب مصر على شعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا.
نعم. في الاستوديو ينضم إلينا كرزان حميد الخبير في الشؤون الدولية، وهو متابع جيد لما يجري في الانتخابات الأمريكية. السؤال محدد بعد كل ما سمعت، في النهاية النظام الانتخابي الأمريكي أعقد من ذلك، وربما أصوات الناخبين وكل هذه الحملات الانتخابية قد تقف عند باب
الخسارة.
يعني كيف يمكن أن يحدد في النهاية المجالس الانتخابية، ربما مجالس الولايات تحدد النتيجة النهائية لهذه الانتخابات؟
يعني ست إيمان، بداية الأمر يجب أن نفهم طبيعة المجتمع الأمريكي أو طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني منذ يوم تأسيسها إلى الآن. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بغضا عن النظر إنه كانت سيئة أو جيدة، يشبه العنقاء، يعني يحرق نفسه ويتجدد أيضا كل بين فترة وأخرى يتجدد، ولكن بعد كل التجديد يفقد شيئا من نفسها.
نعم.
يعني لا تبقى هذه الأمريكا، يعني كما تفضل السيد الدكتور، يعني أمريكا من 54 إلى الآن يعني على باب الحرب الأهلية، وزملائي أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية تحدثوا. يعني مفهوم جيد جدا إنه المدن الكبيرة ميالة إلى الديمقراطيين، والأرياف إلى المحافظين الجمهوريين، بغض النظر إن كان ترامب أو غير ترامب. لكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1990 بدأت تتراجع سياسيا ودوليا في كثير من القضايا، وهذا ما يريده المواطن الأمريكي. يعني خاصة أنا باعتقادي إنه المجلس الانتخابي الأمريكي يعني لا يمكن الاعتماد عليه ولا حتى التصويت. عندما يتكلم ترامب عن تزوير الانتخابات أو سرقة الانتخابات بسبب أنه بداية الفرز الأصوات كانت مايالة إلى جمهوريين.
نعم.
وكانت فائزة، ولكن بعد منتصف الليل تغيرت المعادلة ودخلت أصوات، لأن تعلمين جيدا أن فرز الأصوات يتم بمراحل عديدة. يعني عندما بدأت الأصوات فرز الأصوات الديمقراطيين وكانت أكثر، لهذا ترامب توقف عند نقطة ما ولم يستمر في هذه، قالت هنا فزنا وتم سرقة انتخاباتنا أو سرقة مناصبنا. أنا باعتقادي أنه الأمريكا الآن تغيرت، لا انتخابات تهمها ولا تهمها من تفوز. هناك استراتيجية جديدة دخلت في الساحة مع دخول ترامب، أو ما خلينا نقول بعد دخول باراك أوباما في رئاسة الانتخابات، وهو المهاجرون أصبحوا لهم صوت، وثانيا دخلت المال في السلطة. يعني والدخول المال في السلطة الآن، يعني هناك إيلون ماسك أكبر أثرياء العالم تقف خلف ترامب من أجل فوزه
وتدخل ماليا بشكل صريح.
نعم. وصريح. وهناك مليارديرات عديدة دخلوا أيضا. صحيح. يعني هناك جي بي مورغان، بنك جي بي مورغان هو تدخل أيضا، ولكن يخاف على التأثيرات المصرفية، هو أيضا يمول. يعني ما يقارب 20 إلى 30 مليارديرا أمريكيا حسموا أصواتهم بين هاريس وترامب. ولكن لا ننسى أيضا في الوقت ذاته، لا ننسى أيضا ترامب اليوم ليس ترامب 2016 وليس ترامب 2020، تغير ترامب. يعني هناك قضايا كثيرة من المناخ وكذلك من الاقتصاد أيضا، لأنه إن كانت يعني في، لو أخذنا قضية المناخ مثلا كالذي يرفضه ترامب ويعتبرها أكبر كذبة، لا يمكنها تجاهل هذه القضية الآن بسبب هناك إيلون ماسك صاحب أكبر شركات التسلا للسيارات الكهربائية تقف خلفه. إذن هذه جزء من طبيعة من دعم المناخ أولا. ولكن باعتقادي المرشحين الاثنين أصبحوا أمام خيار صعب جدا، بسبب هناك استطلاعات الرأي، آخر استطلاعات الرأي تظهر أن عديد من الديمقراطيين ومن الجمهوريين أيضا مستعدين على أن يرفضوا نتائج الانتخابات.
صحيح.
إن كانت غير صالحة يعني، ونسبة كبيرة للجمهوريين ونسبة كبيرة يعني نسبة أقل من الديمقراطيين على استعداد برفض نتائج الانتخابات الأمريكية. هذا يوصلنا إلى نقطة، فما بعد ذلك؟
نعم.
هل سيتم حرب الأهلية؟ لا، أنا لا أعتقد سيحصل حرب أهلية، ولكن سيصبح مشادات سياسية كما حصل في تكساس عندما هاجم المسلحون على المناطق الحدودية ومنعوا ووضعوا أسيجات في حدود بعض المكسيك. أعتقد سيكون هناك تمردات جزئية بين بعض المناطق أو بعض الولايات في المتحدة الأمريكية.
نعم. أستاذ كاظم الوائلي، نعود إليك، وأنت أيضا سمعت كل ما قاله الضيوف في مجلة المجلة هذا اليوم، ولكن سؤالنا هو ما الذي سوف يحسم قرار الناخب الأمريكي؟ ما هي ربما ما الذي يريده الناخب الأمريكي من الرئيس المقبل؟ ما هو الأمر أو الملف الملح بالنسبة للناخب الأمريكي؟
نعم، أول شيء هو تخفيض الضرائب. هذه كل الطرفين هاريس وكذلك ترامب يركزون على تخفيض الضرائب. أما النائب نفسها، أمريكا بنفسها من الحروب ومن هذه المشاكل التي تعم في العالم، لأن هذه الحروب أيضا تكلف الناخب الأمريكي، لأنه دافع الضرائب. هذه الأموال تذهب إلى هذه الدول وكل الدول لدعم الحروب أو لدعم السلام، هذا يأتي من جيوب دافعي الضرائب وليس من جيوب الرؤساء أو الوزراء. يعني دونالد ترامب هو ملياردير وعليه مشاكل أيضا في مسألة الضرائب، يعني يقولون لا يدفع ضرائب. وكذلك كاميلا هاريسون أيضا هي يعني تاكس فري لأنها موظفة حكومية. إذن أهم شيء هي الضرائب. النقطة الثانية هي يعني تعتبر الثانية هي الهجرة والمهاجرين. المهاجرين أيضا هي ليست مشكلة كبيرة، سوى العنصر الأبيض الذي يناصر السيد ترامب، هذا يعني ينظر إلى أن المهاجرين وبالذات المهاجرين اللاتينيين، لأنه المهاجرين الباقي ليس لديهم أي مشكلة معهم، فقط اللاتينيين، لأنه اللاتينيين يأتون من الحدود الجنوبية.
نعم.
ومناصري ترامب أكثرهم كما قال الأخ عبدالله أنهم أكثرهم يتركزون على المناطق الجنوبية ويريدون فرص العمل إليهم وإلى أبنائهم، لأنه الولايات الجنوبية ولايات فقيرة منذ الحرب العالمية، الحرب الأهلية عام 1861 إلى 1865 يعانون من الفقر إلى هذا اليوم. أما النقطة الثالثة وهي ليست مهمة جدا هي نقطة الإجهاض، ولكن الجمهوريون ينظرون إليها من ناحية دينية إنجيلية، يعني الإفنجيليكال هم ينظرون إليها على أنه شيء مقدس وشيء محرم إذا صوت الديمقراط إليها. هذه النقاط جدا مهمة إلى الناخب الأمريكي، ولكن الناخب الأمريكي ينظر الآن إلى الاقتصاد، والاقتصاد يرتبط بدافع الضرائب. ويقول يعني الناخب الأمريكي الآن من كل الطرفين يعني يقول ماذا أموالنا تذهب إلى هذه الدولة وتلك الدولة، ويعني مثلا أوكرانيا، إسرائيل، بعض من الدول.
يعني هل تتوقع مثلا أن كتاب الصحفي الأمريكي بوب وورد الذي نشر يعني خلال الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية قد يؤثر على رأي أو على قرار الناخب الأمريكي، خاصة بعدما حمله ربما من فضائح سياسية تتعلق بإدارة بايدن للأزمات العالمية كأوكرانيا والشرق الأوسط؟
نعم، اسمحي لي أن أختلف بعض الشيء، لأنه يعني الكثير من الناخبين، يعني بوب وورد هو يعتبر كاتب النخبة السياسية، من يقرأ إلى بوب وودورد، أنا أحد الناس أنا لا أقول من النخبة أقرأ له لأثقف نفسي باتجاه الحياة السياسية في البيت الأبيض وكذلك الشؤون العسكرية وشؤون التشريعية. ولكن أنا لا أعتقد يعني أقول يعني تقريبا 70% من المواطنين الأمريكان ليس لديهم الوقت ولديهم المزاجية بقراءة هكذا كتب، يقرؤون ربما قصص أو يشاهدون أفلام. إذا باب وودورد كتب باب وودورد أنتجت إلى أفلام ربما تؤثر على الناخب الأمريكي، ولكن أنا لا أعتقد كتاب باب وودورد سوف يؤثر على مزاجية الناخب. الناخب الأمريكي، هناك كلمة بالعراقي دائما قول فلان قافل على شيء. الناخب الأمريكي سواء الترامبي هو مع ترامب والديمقراطي مع هارس لا يتغير أي شيء، لأنهم مقتنعين بأجندات المرشحين.
نعم أستاذ محمد الألفي، الاقتصاد يعني هو الملف الأبرز ربما بالنسبة للناخب الأمريكي، الضرائب، تحسين الوضع الاقتصادي، الهجرة أيضا موضوع مكلف بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. من من المرشحين برأيك بيحمل المفتاح السري أو المفتاح السحري إذا صح التعبير للملف ملف الاقتصاد في أمريكا؟
الحقيقة لا يعني لا أحد في يعني من الاثنين المرشحين يحمل ملف سحري أو معه مفتاح سحري لحل هذه الأزمات، لأنه الأزمات تراكمية منذ عقود، وإحنا نقدر نشوف من حجم الناتج القومي الأمريكي وحجم الدين، وبالتالي لا أحد يملك القدرة على هذا. وإحنا شفنا أنه كانت طباعة الأموال بدون غطاء وبدون رصيد بشكل كبير أثرت على عملت حالة تضخم كبيرة في الولايات المتحدة في وقت كورونا وأيام ترامب وقبلها، وبعدين لما جاء بايدن بيطبعوا بالاتنين تريليون، يعني مش أرقام بسيطة ممكن معالجتها، وده أثر بسلب على الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي اليوم بيواجه انفاق أكبر موازنة عسكرية في تاريخ الكوكب كله. طيب زي ما تحدثوا السادة الزملاء، الانفاق العسكري النهاردة الناخب الأمريكي لما يجي يشوف يقول يعني يقرأ يقول ده يعني آخر شريحة 60 مليار دولار لأوكرانيا. طب يحتاجها المواطن الأمريكي، قبلها في عشرات المليارات، هذا غير الأسلحة اللي هي أيضا لها تكلفة مالية. المجمع الصناعي العسكري له يد كبرى في قرارات الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، وله يد كبرى في التوجهات العسكرية في العالم في مسألة هنا لابد أن ننشئ حروب، هنا لابد أن تدور مصانع المجمع الصناعي العسكري، هنا لابد أن تتحرك القطاعات، القطاع الطبي أو الدوائي الملتحق أيضا ولو على صلة وثيقة بالقطاع العسكري. أمريكا لا تتحرك، اللوبيات في أمريكا لا تتحرك تحركات منفردة، أن يعني جميعهم أصحاب مصالح. فالنهاردة من سيستطيع كبح جماح التضخم؟ من سيستطيع إلزام اللي هو الفيدرالي الأمريكي لما رفع أسعار الفائدة وبالتالي انخفض حجم الاقتراض، هو بيرفعها عشان يكبح جماح التضخم. فالآن كان الاقتراض في أمريكا هو الأرخص في العالم، هذا معناه إنشاء مشروعات تحريك. من سيستطيع خفض الفائدة إلى نصف أو فاصلة 75 أو 1.25؟ من يستطيع فعل هذا سيحرك الولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت عليه أيضا أن يحرك القطاعات الصناعية، لأنه أمريكا اليوم لا تنتج مثل ما كانت في الحرب العالمية الثانية.
نعم.
أمريكا انتاجها وصادراتها انخفضت، بتشتغل عن طريق وكلاء وعن طريق بيع النهاو لشركات في العالم. أمريكا الآن في صدام مع ملف مجموعة البريكس. احنا وامريكا ورطت اداره بايدن ورطت الاتحاد الاوروبي بالكامل في صراع مع روسيا. ده ملف على فكره شديد الخطوره، يؤثر اقتصاديا خاصه ان هذه الدول ستتعامل مع بعضها البعض بالعملات المحليه، وده امر يعني معناه ان لن تتعامل فيما بينها بالدولار.
نعم.
وده تداول العمله نفسه يزيد قيمه العمله. وترامب قال قبل كده للدول التي شكت من مسألة الدولار، قال هذه عملتنا الوطنية ولم نجبركم على استخدامها، فهم قرروا أنه يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. الصراخ داخل الاتحاد الأوروبي مرتبط بالإدارة الأمريكية، لأنه لما كانت أوروبا بتحصل على طاقة رخيصة من روسيا كانت الصناعة الأوروبية عظيمة جدا، وكانت حتى ألمانيا تسيطر على 70% من الصادرات الأوروبية إلى الصين.
نعم.
اليوم ألمانيا لما أمرت وأوروبا كلها تم أمريكا الإدارة الأمريكية أصدرت أمر بالاصطفاف خلف الناتو والذهاب إلى أوكرانيا فقدت مصدر الطاقة. اليوم ألمانيا تصرخ تقول كل مقدرات الثروات الطبيعية في سيبيريا تذهب إلى الصين وده معناه خسارة لألمانيا والاتحاد الأوروبي. ده الأمريكا والرئيس الفرنسي احنا شفنا طلع في تصريح كان متلفز باللغة الإنجليزية وقال إنه أمريكا لا يهمها سوى أمريكا لا يهمها الدول الاتحاد الأوروبي ولا تعنى بذلك.
نعم.
فدي ملفات كلها مطروحة على من ضمن الصراع
تسقل. نعم.
ملف أوكرانيا ترامب طبعا لديه يعني رؤية شاملة لم يتم بلورتها بعد بيقول إنه
يوقف الحرب ويتفاوض مع بعض
يوقف الحرب ولكن قال لابد على الجميع أن يقدم تنازلات وأعتقد هيقول له روسيا احتفظي بما لديك من أراضي لأنه استمرار الحرب معناه أنه أوكرانيا انتهت لأنه نحن في مرحلة تغيير في العالم كله تغيير جغرافي وديموغرافي.
نعم.
ويتم التلاعب بملفات المهاجرين على كافة دول العالم لإحداث تغييرات لعالم جديد يتشكل وهذا ملف مهم جدا. الولايات المتحدة اللي عندها أكثر من 700 قاعدة عسكرية واللي هي بتسيطر عليها ما زالت قوة كبرى ولكن بداية الانهيارات تبدأ من الولايات المتحدة لأنها شئنا أم أبينا تمسك بكافة الخيوط سواء في الشرق الأوسط أو في المحيط الهادي أو في أوروبا وبالتالي لابد من رؤية وبلورة أخرى سواء الإدارة القادمة جمهورية أو ديمقراطية لحل هذه الأزمات. أما التخوف الأطراف الحلفاء الولايات المتحدة من أن تأتي الإدارة الديمقراطية مرة أخرى وتذهب إلى حالة التصعيد معناه أننا بصدد الذهاب إلى حرب عالمية ثالثة.
طيب دكتور عبد الله الربح يعني استمعت إلى كل ما قيل ملف الاقتصاد ملف مهم الإنفاق العسكري نقطة مهمة جدا بايدن حرص قبل نهاية ولايته أن يستعجل ملف مساعدات أوكرانيا بشكل سريع جدا حتى لا تتعقل هذه المساعدات في حال ما وصل ترامب إلى سدة الحكم. هل يمكن أنه ملف الاقتصاد تحديدا ملف الإنفاق العسكري الذي لا يريده المواطن الأمريكي كما سمعنا من الضيوف أن يلعب لصالح ترامب خلال الأيام أو الساعات الأخيرة؟
هو أكيد راح يلعب لأن الولايات المتحدة إدارة بايدن نستطيع القول أنها ورطت أوكرانيا الدخول في حرب غير متكافئة بين أوكرانيا و جمهورية روسيا الاتحادية لن تستطيع أوكرانيا حسم معركة عسكريا بهذا المستوى.
نعم.
طيب الأمريكي دافع الضرائب بالذات في ولايات الولايات التي تعتبر متأرجحة ولايات غير غنية. أنا أضرب لك مثال هنا من ميشيغان الشوارع فيها مشاكل الخدمات الأساسية فيها مشاكل الأحياء التي تتمتع بخدمات جيدة في التعليم والصحة هي الأحياء الغنية التي يدفع ساكنوها ضرائب أكثر من غيرها. يعني في أمريكا المسألة ليست فقط كل ولاية كل ديستريك كل مقاطعة فيها نظام ضريبي مختلف نوعا ما ويترتب عليه خدمات صحية وخدمات تعليمية بحسب القوة الضريبية للمنطقة. طيب الآن الأمريكي البسيط اللي يدفع ضريبة من دخله يعني 25-30% من الدخل يذهب إلى الضرائب. أنا كمواطن أمريكي ماذا أستفيد من هذه الضرائب؟ لا تنعكس على حياتي اليومية. طبعاً في الحالة هذه توجه النقمة إلى الإدارة الحالية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية. الإدارة الحالية إدارة ديمقراطية مهتمة بأشياء لا تهم المواطن في حياته اليومية. مسألة الانكلوجين ودعم الهويات الفرعية والجندرية وغيرها هذه أشياء حتى لو كان لها مهتمينها ليس كل الأمريكان معنيين بها. الأمريكي مهتم بحياته اليومية باقتصاده بالخدمات التي لا يحصل عليها وهو يعتقد أنه يستحقها. وأبسط مثال المقارنة بين النظام الصحي في الولايات المتحدة وكندا. يعني الكندي البسيط يحصل على خدمات صحية أفضل بكثير من يحصل على خدمات صحية هنا في الولايات المتحدة من الموظفين اللي يعتبروا طبقة وسطى.
نعم.
فهذا سيكون ضد الإدارة الأمريكية الحالية وسيكون لصالح ترامب. ليس هذا معناه أن ترامب لديه حلول اقتصادية واضحة ولكن نقدر نسمي هذا توظيف النقمة. ترامب يراهن على نقمة كثير من الأمريكان ضد بايدن. طبعا هذا بالنسبة إلى الاقتصاد. إذا جينا للمسألة اللي ترامب عزف على وترها، قضية الانسحاب المهين من أفغانستان، هذه الأشياء اللي تلعب دور كبير، إن أنت تأخذ أموالي تدفعها إلى الحروب الخارجية بعد 20 سنة من البقاء في أفغانستان تنسحب بشكل مهين. طبعا أكيد البقاء الفشل الكبير للولايات المتحدة في أفغانستان لا تتحملها الإدارة الديمقراطية وحدها، لكن هذه الألعاب الانتخابية اللي الناس تصدقها خلال الفترة القصيرة هو المطلوب من أجل التصويت.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
المجلة، إيمان الحمود.
المطار كان بيقول.
نعود إليكم وإلى الجزء الثاني من المجلة السياسية. أستاذ كرزان، نعود إليك، ويبدو بأن لديك الكثير لتقوله، يعني بدأت بالحديث حتى قبل فتح الميكروفون، لذلك نريد أن نسمع رأيك الآن بكل ما يحدث يعني داخل الولايات المتحدة. ولكن السؤال هو تحديدا هذه الانتخابات بالذات، قيل فيها من بين ما قيل بأن الصوت المهاجر سوف يكون له تأثير كبير في هذه الانتخابات، صوت المهاجرين
والعرب أيضا. يعني الآن الكلا جبهتين الديمقراطي والجمهوري يعتمدون، يعني بعد محارباتهم في كثير من القضايا، الآن يعتمدون على صوت المهاجرين المكسيكيين أو اللاتين، وكذلك صوت العرب واليهود.
نعم،
يعني هذه ثلاثة فئات رئيسية في أمريكا تلعب أصواتهم بشكل رئيسي في حسم رئاسة أمريكا ومن سيدخل البيت الأبيض. يعني في حقيقة الأمر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لما يتابعها يعلم جيدا كما تفضل الدكتور العزيز أنه الاقتصاد محور كبير والشركات العسكرية أيضا، لكن أمريكا تديرها مجموعة من الوكالات، مجموعة من المؤسسات غير مترابطة ومرتبطة فيما بينها. يعني أنا أرى كثيرا يعني الجنود الأمريكيين في الخارج هم مع ترامب، يعني أوتوماتيكيا مع ترامب، لأنه ترامب حاول وعمل كثير على استرجاعهم للوطن فليحرق العالم من بعدي. يعني المشكلة الآن كما تفضل الأخوة الأعزاء أيضا في قضية الحرب الأوكرانية وحرب فلسطين وإسرائيل، في النتيجة هذه من يشكل القوة الرئيسية في الداخل الأمريكي هم المهاجرون. الأمريكا ترامب لديها يعني خطة أنه بطرد ملايين المهاجرين، وهاريس الآن بدأت تحاول أن تلعب الدور أنه البيض الأمريكيين وتلعب بمشاعرهم، شدت لهجتها تجاه المهاجرين. ولكن المشكلة هل المهاجرين هم أنفسهم؟ من سيصوتون لمن؟ يعني وهذه هناك مشكلة عويصة في داخل الفئة أو طبقة المهاجرين في كثير من العالم وليس في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا في فرنسا أيضا. يعني لا ننسى أن كثير من المهاجرين صوتوا لليمين المتطرف، يعني الذي يطالب بطردهم وإخراجهم من بلاد، وكذلك أيضا يعني العرب المسلمين أو العرب بكل دياناتها بدون توصيف ديانتها. العرب الأقلية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية أعلنت دعمها لترامب، واللاتينيين أيضا دعموا ترامب أيضا والجمهوريين. يعني هناك خلل في موازين القوة في موازين المجتمع. يعني نحن لا يمكننا أن نقول صحيح أن الديمقراطيين مع المهاجرين، أصبح الجمهوريين أكثر يدعمون القضية المهاجرون. أنا باعتقادي ليس هذا الانتخابات الأمريكية وكثير من الانتخابات العالمية أصبحت يعني عملية انتخابات عملية معقدة جدا، بالرغم من بساطتها، بالرغم من أنك تصوت وخلاص يخرج نتائج هنا، ولكن نتائجها سيكون كارثية وسيكون تأثير كبير على الساحة العالمية. أنا باعتقادي الأمريكيين وصلوا لقناعة أنه كفى حروب خارجية وحروب دولية، نحن لا غنى لها، كما تفضل الزملاء في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، جامع الضرائب، يعني دافع الضرائب يحاولون أن يستفيدوا من الأموال اللي يدفعونها للدولة، ولكن لا سقف للدعم المساعدات لأوكرانيا بدون أن يكون هناك نتائج على أرض الواقع. يعني هناك جنرال أمريكي قبل أيام يعلن أنه خطوط المقاومة أو خطوط الرد الهجوم الروسي تنهار، يعني جنرال أمريكي الجنرال أوكراني يعلن على الهواء مباشرة بأن دفاعاتهم تنهار أمام التقدم الروسي، إذن إن الحرب هذه الحرب حرب خاسرة.
خاسرة وكلفت الأمريكيين أكثر ما.
أولا أمريكي لا، أمريكيين طبعا خسروا بنسبة أقل كما تفضل السيد الدكتور، يعني الأوروبيين خسروا بشكل أكبر. الخاسر أكبر في هذه العملية هو الأوروبيين. إلى الآن 20,000 شركة ألمانية خسرت، 60,000 شركة فرنسية خسرت، يعني أعلنت إفلاسها. وبناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، يعني وصلت فرنسا الآن كما تفضل بها السيد رئيس الوزراء شد الأحزمة. لمن وسبب المن؟ لأنه هناك أوكرانيا أيضا، يعني هناك الآن وصلت الاتحاد الأوروبي بالدفع مساعدات إلى أوكرانيا من أموال الأصول المجمدة الروسية، وهذا لديها تبعات كارثية أيضا. لا ننسى عندما تقف الحروب ماذا تفعل الدول الأوروبية؟ فقدت مصداقيتها، فقدت ثقتها المالية أيضا.
نعم.
وأمريكا لا يهمها أوروبا أو غيرها، أمريكا تهم نفسها. يعني أنا باعتقادي من سيكون ومن سيحكم البيت الأبيض لا يغير في السياسات الاستراتيجية، ولكن سيكون هناك فروقات بين هذه الوكالة تجاه ذاك الوكالة. مثلا السياسة الداخلية أو الاقتصاد أهم من الوكالة العسكرية أو التمويل العسكري، لأن أمريكا أيضا بحاجة إلى أن تعيد صفوفها، أن تعيد ترتيب أموالها وترتيب بيوتها، لأن لديها وبقناعتها أيضا لديها حرب محتملة مع الروس الصين.
نعم.
الصين الآن أصبحت القوة الكبرى تجاه تقف مع تقف وجها لوجه الولايات المتحدة الأمريكية منذ إدارة ترامب الأولى والبايدن أيضا، والآن ترامب وهاريس أيضا الاثنين يعني يقفون بصف واحد تجاه الروس الصين. والآن الصين أصبحت أقوى بشكل بما كانت عليه قبل 10 سنوات وتزداد قوة، والآن تايوان محاصرة. لكن كيفية معالجة هذا الأمر، هل سيكون كمعالجة أوكرانيا الروسية أم سيكون معالجة صفقة سياسية؟ ترامب يقول لتايوان وأعلنها أيضا يجب أن يدفعوا مقابل حمايتهم، وباعتقادي أنا الرئيس القادم لن يغير شيئا ولا يستطيع أن يغير شيئا، وإنما الوكالات والمؤسسات التي تمول إدارات البيت الأبيض هي من ستتحكم في واشنطن. وكيف سيكون؟ أنا باعتقادي سيكون بين الديمقراطيين والجمهوريين، أعتقد الشعب يميل إلى الجمهوريين أكثر.
الشعب يميل إلى الجمهوريين أكثر. ولكن دعنا نعود إلى الداخل الأمريكي. أستاذ كاظم الوائلي، الصوت المهاجر كما بدأنا هذا الجزء من المجلة السياسية، هل له ثقل فعلا في هذه الانتخابات؟
نعم، الصوت المهاجر اللاتيني الذي يعني هم تقريبا 63 مليون نسمة من 300 مليون و500 نسمة، يعني يمثلون 9% من النسمات الأمريكية، وهؤلاء هم الذين لديهم التأثير الفعلي على التصويت في كل الولايات. ولذلك هم نعم هم يعني من دول لاتينية مثل المكسيك أكثرهم، ومن نيكاراغوا ومن غواتيمالا، ولكنهم يتحدون بشيء واحد، يتحدون في الدين وهو الكاثوليكية، ولديهم أجندات وهم متوحدين باللغة والدين. أما نحن نضرب على وتر الجالية العربية، الجالية العربية التي كانت بحماس ناصرت السيد ترامب هي فقط الجالية اليمنية، والجالية اليمنية هذه هم الذين هم يناوئون جماعة الحوثيين في اليمن، ولديهم
كم يشكلون يعني الجالية اليمنية مثلا؟ إذا
نعم أنا لا أعرف الجالية اليمنية لا أعرف، ولكن الجالية العربية مجملها في الولايات المتحدة العربية عندما نأخذ يعني المولودين هناك تحت السن التصويت هم بالضبط، يعني مش بالضبط أقول 3,500,000 ويمثلون نسبة يعني 1%،
نسبة ضئيلة يعني
نسبة ضئيلة، ولكن هؤلاء ربما لديهم تأثير على الانتخابات المحلية مثل ولاية مثل مدينة ديربورن. مدينة ديربورن هذه مقسمة إلى لبنانيين، نصنفهم لبنانيين شيعة، عراقيين شيعة، يمنيين سنة، وتقريبا المناطق المحادية هنالك مسيحيين عراقيين، وهؤلاء أيضا لديهم أمزجة ولديهم ديانات ولديهم اختلافات. يعني مثلا الجالية العراقية الشيعية والجالية اللبنانية الشيعية لحد الآن لم يؤيدوا أي مرشح، لأنه خجل، يعني هنالك نوع من الخجل، لأن تعرفين الوضعية في لبنان وكذلك في العراق وكذلك في فلسطين ومزاجهم السياسي لمن. وأما الجالية اليمنية هي جالية قديمة في الولايات المتحدة وبالذات في ولاية ميشيغان. لديهم ربما الثقل في مدنهم، الثقل ربما المرشح للحاكم أو مرشح الكونغرس أو مرشح عمدة المدينة، ولكن لا أعتقد أن لديهم الثقل الكبير على الانتخابات الفيدرالية والتأثير على من سيكون الرئيس من هنا وهناك. ولكن أنا أعتقد أن الجالية العربية لا أقلل من شأنها، ولكن الجالية العربية متشتتة، الأكثرية في ولاية ميشيغان، وهذه من نسبة من 1% في ميشيغان وفي شيكاغو وفي سان دياغو، ولكنهم متشتتين في كل المجالات سواء الدينية المذهبية القومية. يعني هنالك مثلا الجالية المسيحية العراقية في سان دياغو، وكذلك في ميشيغان لديهم مزاجية خاصة بهم، يعني ومنهم لديهم الحق، وكذلك العراقيين. العراقيين مقسمون تعرفين، يعني كثير منهم يعني سواء سياسيا أو مذهبيا، ولذلك أنا لا أقلل من قيمتهم، ولكن أقلل من تأثير من قيمة التأثير على الانتخابات الرئاسية.
نعم دكتور عبد الله، قبل أن نعود إلى الاستوديو، ولكن دكتور عبد الله الربح، أنت كتبت مقالا حول لمن سيصوت الإسلاميون في هذه الانتخابات الأمريكية، إسلاميون الولايات المتحدة تحديدا، يعني أخذت شريحة ربما معينة وخاصة جدا، ولكن هي جزء أيضا من الجالية العربية إذا صح التعبير.
نعم بالضبط، هو زي ما تفضل حبيبنا ساركاظم، مسألة العرب أو المسلمين بشكل عام هم أقلية، ولكن هم ممكن أن يرجحوا أحد يكون بيضة القبان في بعض الأماكن مثل ميشيغان، هي ولاية منقسمة، فكل صوت مهم، كل مقاطعة مهمة. بالنسبة للإسلاميين المنظمين في أمريكا اللي غالبيتهم الإسلاميين، مو بس المراكز الإسلامية، لا اللي عندهم نشاط سياسي،
الإخوان المسلمين مثلا من أكثر التنظيمات يعني في الولايات المتحدة ما تؤثر أو ربما تلعب داخل الإدارات السياسية الأمريكية،
هي الخلفية الإخوانية أو العقلية الإخوانية أصبحت تيار وليست تنظيم. طبعا هذه شغلة مهمة، الإخوان المسلمين في أوروبا أو في أمريكا أو في الولايات المتحدة هم غالبية الأحيان جماعات منظمة تحمل ثقافة الإخوان المسلمين، لذلك حتى التجمعات الشيعية في ميشيغان مثلا أو في واشنطن أو غيرها عندها هذا النفس في التعاطي مع السياسة. طبعا بالنسبة لهم الديمقراطيين هم الأفضل في بعض النواحي، لأن الجمهوري جيد في مسألة المحافظة، الإجهاض والأمور مثل هذه. بالنسبة للديمقراطي عنده رغبة في مسألة تجربة أشياء جديدة، ومن ضمنها إعطاء مساحة أكبر للإسلاميين. طبعا الكلام هذا كان لحد التسعينات.
نعم.
إدارة بيل كلينتون يعني ما كانت بقدر التطلعات، موقف إدارة كلينتون من المسلمين في تفجير أوكلاهوما وعدم حماية المسلمين وصورتهم، هذا بعد أدى إلى انتكاسة. تعدلت هذه الانتكاسة نوعا ما بعد عهد بوش و 11 سبتمبر، رجع الديمقراطيون ليحافظوا على علاقة جيدة مع الإسلاميين في أحداث الربيع العربي في عهد أوباما. فهذه نقطة. النقطة الأخرى اللي أبغى أكد عليها اللي تفضل بها الأستاذ كاظم الوالي، اللقطة الشهيرة اللي ظهر فيها ترامب مع الشيخ بلال الزعيري في ديربون زي ما تفضل الأستاذ كاظم، هي لأفراد الجالية اليمنية، والجالية اليمنية جزء من مكونات الجالية العربية في منطقة شرق ميشيغان، ديترويت وضواحيها. الشيخ بلال الزعيري حاول أن يدافع عن نفسه في لقاء مع الإعلامي الباكستاني البريطاني الشهير مهدي حسن، لما سأله أنت تدعم رئيس أو تدعم مرشح رئاسي دعم بكل صراحة التصفية العرقية في غزة، بدأ يقول أن ترامب وعدنا بأن يحاول إيقاف الحرب، ترامب رجل كبير في السن عمره 78 سنة ومن الكلام. يعني المسلمين في أمريكا غير محددين، يعني في ميشيغان، أنا بس أبغى أختم هالنقطة ولو أطلت، في ميشيغان في تجمع مسلم،
نعم،
أعلى ترامب في تجمع مسلم آخر، وجزء كبير منه لبنانيين عراقيين أعلنوا دعمهم إلى هارس، في جزء آخر ليس بالقليل أعلن دعمه إلى، وهم نفس الكلام بعد العراقيين واللبنانيين أعلنوا دعوهم إلى جيلستين اللي هي
مستقلة. نعم،
وكانوا يقولوا بصراحة حتى لو ما ربحنا، لو ما ربح مرشحنا، حتى لو أن تصويتنا لها سيسحب الأصوات من عند هيرس، نريد أن نعبر عن حقيقة مفادها أن أصواتنا غير مضمونة لأحد، ولا يهمنا تشتت الأصوات أن يخسر المرشح الأقل سوءا، لأنه في النهاية كلهم سيئين.
نعم أستاذ محمد الألفي، يعني الجالية العربية ربما هذه المرة ملف الحرب في غزة وما يحدث في لبنان، ما يحدث خلال الساعات يعني الأخيرة من هذه الحملات الانتخابية على الساحة السياسية في الشرق الأوسط، ربما أيضا يحمل ما يحمل بالنسبة لتوجهات هؤلاء الناخبين. فكيف سيبدو هذا التوجه، خاصة وأن لديهم خيبة أمل من بايدن، وكيف أدار هذه الأزمة، أزمة الشرق الأوسط، هل سيصب ذلك في صالح ترامب؟
الحقيقة يعني بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للتصرف، لأن إسرائيل يعني لا تستطيع معاداة كل المحيط بدون غطاء أمريكي.
نعم.
مالي، غطاء مالي وغطاء عسكري واستخباراتي، ده أمر. الأمر الثاني أنه ترامب يعني قال علناً، كلما عندما أنظر إلى الخريطة أجد مساحة إسرائيل صغيرة، يعني لم يكن سرا يعني في مؤتمر، وأنا أريد أن تتوسع إسرائيل. أين ستتوسع؟ ستتوسع في دول الجوار، والذي وطلب من نتنياهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية. إذن كما تفضل أخي العزيز في بداية كلامه، قال ترامب 2016 غير ترامب 2024، وبالتالي ما يحدث على الأرض الآن الكل يراه يعني لايف على الهواء. قصف الكرة في جنوب لبنان وإخلاءها، ده اللي أنا قلت سميته تغيير جغرافي وديموغرافي، وبيحدث في غزة، وبدئين يشتغلوا على رام الله كمان، اللي هي يعني لم تحاول الدخول في صراع مفتوح، لأن تعلم أن ميزان القوى يميل لصالح إسرائيل. طيب هل الآن هؤلاء سواء كانوا بيدعموا بايدن في الآن أو هاريس، هؤلاء هم الذين أعطوا الغطاء الكامل، وترامب يريد أن تتوسع إسرائيل على حساب طبعا دول الجوار، فبالتالي الأمر كلاهما في هذا الملف يذهبون إلى التصعيد، والذهاب إلى التصعيد معناه حالة الاستنفار اللي موجودة في الشرق الأوسط، حالة التخوين الدائمة، والإعلام الذي بدأ يتم تسليطه على الهجوم على الشرق الأوسط وقياداته وحكامه، ده جزء من المنظومة.
نعم.
وكأنه حكام الشرق الأوسط وشعوب الشرق الأوسط هي التي صنعت الأزمة وعطت الغطاء المالي والعسكري والسياسي والاستخباراتي لنتنياهو. وأيضا ترامب يأتي ليقول لا بد أن تتوسع إسرائيل، أين ستتوسع؟ بعدين الحقيقة أنه من ضمن التغيير الجغرافي إخلاء مناطق بعينها لفتح مساحات لإسرائيل تتوسع فيها، ده أمر. التغيير الديموغرافي إحداث خلخلة كبيرة في معظم دول الشرق الأوسط، يعني تقدري حضرتك تبدأي من عند أرمينيا فوق بعد تركيا وتنزلي إلى منطقة إلى دول شمال إفريقيا، إلى منطقة الخليج، إلى منطقة الساحل والصحراء. القوات الأمريكية اللي هي قوات التدخل في التدخل السريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي اسمها كده، موجودة في إسبانيا بميزانية كاملة وعتاد ضخم جدا، بتتحرك وموجودة وبتتحرك لتقابل قوات أفريكوم المتمركزة الآن في ليبيا وبعض المناطق الأخرى. أمريكا تقود صراع داخل إفريقيا للسيطرة على مناجم الثروات بشكل كبير، تتصادم مع روسيا وتصدمت مع فرنسا، وأمريكا هي التي أخرجت فرنسا من إفريقيا وليست روسيا.
نعم.
وبالتالي أنت أمام مشهد مليء بتحديات كبرى. كلام الساسة لا يؤخذ كله على أنه
وعود.
على أنه وعود، ولكن في الإدارة الأمريكية في الانتخابات الأمريكية تحديدا هذا الكلام بيتم وعود للوبيات مقابل تمويل ومقابل أصوات انتخابية ولا بد أن ينفذ. هذا ما يتم الآن على الأرض في الولايات المتحدة ولا يهمها سوى أمريكا فقط. ويعني حتى حلفائها ضربت حلفائها سياسيا واقتصاديا وعسكريا حلفاء الأوروبيين. الآن الناتو بيذهب إلى أن يتآكل من الداخل، الاتحاد الأوروبي بيتآكل من الداخل، حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط أيا كانت الإدارة سواء جمهوري أو ديمقراطي تزعزعت الثقة بشكل كبير. احنا شفنا حتى يعني من كان يقول أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى البريكس، الإمارات تتجه إلى البريكس، ودي أسواق مفتوحة واقتصاد حر رأسمالي، كل هؤلاء ذهبوا ثقة في الوعود السياسية التي لا توفرها لهم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نحن أمام مشهد سيتغير في عالم جديد بيتشكل، موازين القوى بتختلف. طبعا الرئيس زيلينسكي بتاع أوكرانيا قال أنا بصدد أن أقول للمقاتلين انسحبوا لأن أوروبا وأمريكا لا يقومون بتغطيتنا بالأسلحة المطلوبة، وده موجود كتير في شكل للأسف غير جيد في المرحلة.
أستاذ كرزان، يعني بالنسبة لك أو بالنسبة للعالم ربما أبرزه الشرق الأوسط إذا صح التعبير، يعني لا اختلاف هاريس أو ترامب، لا يبدو بأن هناك أي اختلاف في السياسة الخارجية الأمريكية، ودعنا نتحدث عن الشرق الأوسط. يعني بحسب ما ذكر أستاذ محمد، يعني المساندة لإسرائيل والمساندة لمشاريع إسرائيل في المنطقة سيبقى مستمرا مع الاثنين، ولو باختلاف الاستراتيجية ولو باختلاف يعني الطريقة أو طريقة التعاطي مع هذا الملف.
بالمناسبة دول الشرق الأوسط كلها يعني من الإيران وباكستان إلى مغرب وكلها تعلم جيدا ومنذ 1900 تقريبا حوالي 50 تعلم الدول كلها أن أمريكا هو الراعي الرسمي لإسرائيل. إن لم تكن أمريكا، إسرائيل لا تستطيع أن تدوم أسبوعا واحدا، هذه منتهين منه يعني. ولكن كيفية إدارة
إسرائيل هي المتحكمة في الداخل الأمريكي، يعني المال
لا 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 أمريكا لا إسرائيل لا لا ليس
يعني
بهذه
اللوب
درجة.
اللوبي الإسرائيلي،
اللوبي الإسرائيلي ممول، أحد ممولين يعني خلال فترات السابقة قبل وصول محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في المملكة العربية السعودية، كان السعودي أكبر من الممولين، واللوبي السعودي كانت، والسعودي أيضا كانت تستثمر في أصول الأمريكية بالمناسبة، فوق 700 مليار دولار كانت مشتري أحد محامل الأصول الأمريكية يعني الأصول البنوك الأمريكية، وانسحبت خلال السنوات الأخيرة قللتها وأوصلتها إلى أقل من 100 مليار أعتقد خلال السنوات الأخيرة، لأن السعودية وصلت لقناعة أن أمريكا لا يمكن اعتماد عليها وربما ستبيعها في لحظات اتجاه إيران. أنا أود أن أقول النقطة معينة، يعني هناك معادلة عكسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلما كان الرئيس جمهوريا متشددا كان هناك رئيسا إصلاحيا منفتحا في تحكم إيران يعني، وكلما كان ديمقراطيا كان هناك يعني محافظا أو أصوليا يحكم إيران. الآن الرئيس الإيراني هو يعتبر بالرغم أنهم لا يختلفون كالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر إصلاحيا منفتحا العالم، وأعلن تصريحات يعني كانت يعتبر جس النبض للآخرين أنه نحن لسنا عدا آخرين ونحن مع صداقة الأمريكان. هذا واحد. نقطة ثانية، كل الدول العربية تحاول أن تلعب مع أمريكا أو تجلس مع أمريكا على حسب قربها أو بعدها من إسرائيل. يعني لا ننسى الإسرائيل الذي هو يعتبر العدو الأول للدول العربية في الشرق الأوسط، ساعدت كثير من الدول العربية ببرنامج بيجاسوس للتجسس واشترى الشركات كذلك. يعني هذه العلاقات الإعلامية التي تظهر نحن أعداء وكشفت في الأخير أن هناك مفاوضات جارية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل حول نحو التطبيع. لكن ماذا تريد إسرائيل؟ هل كما تفضل أستاذ العزيز هو توسعة الخريطة؟ لا، لا أعتقد أن إسرائيل بحاجة أن توسع أكبر من حجمها، لأن هو بحاجة إلى السكان أولا وإلى الوسائل للحماية أنفسها. هو الآن ما يقارب 6 ملايين لا يستطيع حماية أنفسها. يعني أنا باعتقادي هو الهدف الأساسي هو خرجت من اتفاقية بايدن مع مودي، هو الممر البحري الهندي السعودي الإسرائيلي، مقارنة للوقف أمام الحزام والطريق الصيني الذي يمر في دول آسيا وقوقازيا وإلى أوروبا.
صحيح.
أمريكا تحاول بكل وسائل أن تسقط الصين عبر دول المنطقة أو الدول لا تريد أن تدخل مباشرة في الصراع مع الصين، ولكن تحاول أن تورط كما ورطت الاتحاد الأوروبي في مع روسيا، تورط هذه الدول الجارة، لكن معادلاتها أو توقعاتها خرجت بعكس ما يمكن، وهو دخول دول الأكثر إلى دول البريكس، والآن يمثلون ما يقارب 64% من الاقتصاد العالمي ومن السكان أيضا، ويحملون أكبر ثروات طبيعية في المنطقة، وهناك توسع أكبر للمنطقة. لهذا أمريكا الآن ترى نفسها محاصرة، ما هذه الحرب الجارية في الشرق الأوسط هو إعادة تنظيم أنفسها وموطئ قدمها، لأنه نعلم جيدا لو عدنا إلى الماضي إلى 30 عاما أو 3 عقود إلى قبل الآن، لم تكن أمريكا ولايات المتحدة الأمريكية أو قوات أمريكية أو قواعد عسكرية أمريكية موجودة في دول الشرق الأوسط، لكن بسبب غباوة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وصلت القوات الأمريكية ما عليه الآن، واستطاعت أن تسيطر على هذا الحزام الذي كانت بعيد عنها.
نعم، هي لحظات ربما دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية هذه الحلقة، ولكن نريد أن نسمع من الداخل الأمريكي. ربما أستاذ كاظم الوائلي بصفتك خبير عسكري ربما وكنت مستشارا سابقا للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، يعني كيف يبدو لك مستقبل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ملفات إيران، ملفات إسرائيل والقضية الإسرائيلية الفلسطينية، كيف تبدو هذه الملفات إذا ما وصلت ترامب أو إذا ما وصلت هاريس إلى سدة الحكم؟
نعم، نبدأ من هارس. هارس أعتقد هي بما يسمى استراتيجية الستارس كوو، معنى الأمر الواقع، يعني هي ستمتد وسترث هذه الأمور من فترة الرئيس بايدن، وكذلك حتى نخبة الوزراء ربما تبقي عليهم لأنهم لديهم الخبرة. أما الرئيس ترامب، رئيس ترامب الرئاسات دائما الفترة الرئاسية الأولى تتمثل بالليونة لكسب ود المتعاطفين معه للفترة الثانية. أما ترامب he has nothing to lose، ليس لديه ما يخسره، ولذلك سيتعامل مع هذه الأمور في البلاد العربية وكذلك الشرق الأوسط، سيتعامل معها بحزم، وكذلك سينهي لا أقول ينهي المشاكل ولكن يوقف هذه المشاكل ربما لفترته الرئاسية. ترامب لا يستطيع أن يرشح نفسه عام 2028، لأن حسب التعديل الدستوري 22 لعام 1951 يمنع الرئيس من الترشح للفترة الثالثة وإن كانت غير متتالية.
نعم.
ولذلك هو سيكون أكثر حازما من هاريس بالنسبة إلى الملفات بالشرق الأوسط والحروب في أوكرانيا أيضا.
نعم، دكتور عبد الله الربح، ربما كلمة أخيرة قبل أن نختم عن هذا الموضوع بالذات، عن مستقبل الشرق الأوسط في حال ما وصل ترامب أو هاريس إلى سدة الحكم.
الأمل ضعيف جدا في التغيرات. الحرب القائمة الدموية اللي صار لها أكثر من سنة في غزة وتوسعت لتشمل لبنان، يمكن يكون ترامب أقرب لأن يحسم المعركة، لأنه هو ليس شخص حريص على الحروب.
نعم.
الشيء يريد أن يبني إرث، ليجاسي. كل رئيس دائما يحب يكون عنده ليجاسي. أنا أتوقع أن التحدي إلى ترامب أن يوقف الحرب في الشرق الأوسط على غزة وعلى لبنان وحرب أوكرانيا، وهذا الشيء تعهد بأكثر من مرة، هو يعد الناس. أعتقد أنه سيحاول جهده، ليس لأنه محب للسلام، ولكن له يريد أن يترك بصمة تجعله رئيسا تاريخيا.
شكراً. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الربح، الأستاذ الجامعي في جامعة جراند فالي في ميشيغان والباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. الشكر موصول للأستاذ كاظم الوائلي الخبير السياسي والعسكري الأمريكي، وهنا في الاستوديو للأستاذ محمد الألفي خبير في الاقتصاد السياسي، والأستاذ كرزان حميد الصحفي والباحث في الشؤون الدولية. شكرا لكم جميعا أعزائي المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المجلة السياسية لهذا الأسبوع. شكرا لكم وإلى اللقاء.